الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا أخواني وأخواتي بارك الله في الجميع من التعليق على الأثر الأول والأثر الثاني. بقي أن يقال قريب من هذين الأثرين وهو الأول والثاني الأثر رقم 51. انظروا فيه، الأثر رقم 51. اقرأ عبد الله. قال
بسم الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم
عن سالم بن أبي الجاد. بدون تنوين. سالم بن
أبي الجاد. قال أبو الدرداء: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء.
معلم الخير والمتعلم في الأجر. هذا الأثر أخواني، يعني كما قلت لكم، في معنى أثر ابن مسعود وما بعده: اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. هنا يقول: معلم الخير ومتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعده، يعني ليس بعد العالم والمتعلم خير في من سواهم. هذا الأثر له صلة بالأثرين السابقين من جهة ماذا أخواني؟ من جهة سبب وصية أبي الدرداء بالسعي في أن يكون المرء عالما أو متعلما، وهو الاشتراك في الأجر، الاشتراك في الأجر والثواب بين العالم والمتعلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الأثر ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا موقوفا، ولا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل قد توسع في بيان طرق هذا الأثر، من أحب منكم الرجوع برقم 414. وقال في ختام التخريج: وجملة القول إن الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. هذا من جهة. من جهة ثالثة إخواني، أن تحديد الأجور وتعيين الثواب والحكم باشتراك يعني صنفين من الناس في عمل معين، هذا يحتاج إلى دليل. الحكم بتعيين الأجر أو تحديد الثواب، والحكم بأن صنفين من الناس مشتركين في أجر معين، أقول يحتاج إلى دليل. فلو قال قائل إن المصلي والصائم يشتركان في الأجر الفلاني، نقول ما الدليل على هذا؟ فهكذا فيما يتعلق بالعالم والمتعلم. وما جاء أيضا من الأجر وورد من الثواب لابد أن يصح، لابد أن يثبت، فلا يصح أن نبني الأجور وذكر الثواب على آثار أو نصوص لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر رابع أيها الإخوة، أن النصوص الشرعية دلت على أن فضل العالم ومنزلته وأجره وثوابه أعظم من المتعلم، فإن نفعه متعدي. ومن تأمل في النصوص لمس هذا جليا، وسيأتي معنا يعني شيء من ذلك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، يعني على العالم الذي يعلم ليس على المتعلم. فأقول هذه نقطة لابد أيضا ننتبه لها. إذن هذه أربعة يعني جوانب تتعلق بهذا الأثر المرتبط بالأثر الأول والأثر الثاني. ننتقل إلى دراسة الأثر أو التعليق على الأثر الثالث.
قال أبو حيثمة قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم بن سلمة عن سليم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من يرد الله به خيرا فاقتله في الدين.
هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قد رواه البخاري ورواه مسلم من حديث معاوية. وهذا يدل هذا الأثر، وإن شئت فقل النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على فضل التفقه في الدين وعلى منزلة المتفقه في أحكام الله جل وعلا، وأن التفقه في الدين علامة من علامات إرادة الله جل وعلا الخير بعبده، ومن أمارات إرادة الله جل وعلا الخير بأمته. ذلك يا أخواني أن التفقه في الدين يقود المرء ويأخذ بيده إلى التبصر بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، ويقوده إلى خشية الله تبارك وتعالى، وإلى الوقوف على محاب الله وما يجب عليه من حلال ومن حرام ونحو ذلك من الآثار الحميدة المترتبة على التفقه في الدين. فإن المرء كلما ازداد تفقها في دين الله ازداد إن كان صادقا استكثارا من الخير، وفتحت له من أبواب الخير التي كان يجهلها ما لا يحصى. وإذا كثر خير الإنسان أيها الإخوة كثرت حسناته، وإذا كثرت حسناته زاد قدره وارتفعت درجته عند خالقه سبحانه وتعالى. ويكفي المرء بتفقهه في دينه إن نفع الله به أن يكون بابا من أبواب الخير ومن مفاتيح الخير على الناس، فهو بالتفقه في الدين ينقذ نفسه أولا وينقذ نفسه ثانيا بإذن الله جل وعلا. يقول عبد الله بن مسعود من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه يعني يرزقه الفهم، يرزقه الفهم لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يوفق للمعنى المطلوب والمعنى المراد في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. من يريد الله به خيرا، ولاحظوا أن خيرا جاءت في هذا النص ماذا؟ نكرة أو معرفة؟ نكرة، جاءت نكرة، وذلك يعني ليعم كل خير عظيم يراد بهذا المتفقه في دين الله جل وعلا. والحديث حقيقة فيه فوائد عظيمة، من فوائده بيان فضل العلماء، بيان فضل العلماء. يقول الآجري رحمه الله تعالى فلما أراد الله بهم خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. ذكر ذلك وهو في بيان تعداد فضائل العلماء. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن التفقه في الدين أيها الإخوة توفيق من الله ورعاية منه جل وعلا بعبده المؤمن وأمته المؤمنة. وإذا كان هذا توفيق فهذا يعني أنه نعمة، وإذا كان نعمة فهذا يعني أنه يجب شكرها والقيام بحقها، لأن تحصيل العلم ليس بالاكتساب فقط والسعي أيها الإخوة، بل أساس وأصل التفقه في الدين هو توفيق الله تبارك وتعالى. إذن هذا فيه عناية من الله جل وعلا ورعاية منه سبحانه وتعالى بعبده. وفي قوله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل في هذا الأثر يريد الله به خيرا، هذا الثواب وهذا الفضل إرادة الخيرية للمتفقه في الدين، ليست لأي متفقه، إنما للمتفقه الذي جمع بين العلم والعمل، الذي جمع بين العلم والتطبيق، هذا هو الذي يراد به خيرا، لا مجرد استكثار المسائل والاستزادة منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عند هذا الحديث: ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العمل، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من هو الفقيه؟ من هو الفقيه الذي أريد به خيرا؟ جاء بيان هذا أيها الإخوة وإيضاحه في الأثر رقم 143 الوارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث ساق المصنف رحمه الله بسنده إلى علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي، هذه صفات الفقيه الآن، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها. هذا هو الفقيه أيها الإخوة. الفقيه هو الذي يكون مفتاحا للخير على الناس، هو الذي يأخذ بأيدي الناس إلى محاب الله تبارك وتعالى، هو الذي يفتح لهم أبواب الخيرات، ويكون عليهم رحمة من الله تبارك وتعالى، لا يقنطهم من رحمة الله، ولا يبعدهم عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا جاءوا إليه قربهم من رب العالمين وأبعدهم من طريق الشيطان، سهل لهم طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى، أبعدهم عن كل ما يفتح أبواب الشيطان عليهم أو يزيد في تسلط الشيطان عليهم. يا أولاد حشرونا شوية، قال: الذي لا يقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفرق أيها الإخوة بين العالم الفقيه وبين من يدعي العلم. لو جاء شخص قد فرط في حق الله جل وعلا وأسرف على نفسه ويريد التوبة إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار من ذنوبه، هنا يتبين الفقيه من غيره. ولعل في قصة العابد والعالم مع الرجل الذي قتل 99 نفسا ما يقرب هذا المعنى أيها الأخوة. كيف أن ذاكم الرجل عندما أراد التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الذنب العظيم، قتل 99 نفسا، أراد التوبة فسأل عن عالم فدل على عابد، فلما ذهب إلى العابد ماذا حصل؟ قال ليس لك توبة، فكمل به المئة. فلما ذهب إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بهذا أيها الإخوة يدرك الفرق، ذاك عابد قد يكون عنده علم لكن ليس بفقيه أيها الإخوة، فلهذا كان سببا لتقنيط هذا الإنسان من رحمة الله فازداد معصية والعياذ بالله، بخلاف أيها الإخوة العالم الفقيه الذي يفتح قلوب الناس إلى الله تبارك وتعالى. قال ولا يرخص المرء في معاصي الله، وهذا أيها الإخوة وصف دقيق يحتاج من الفقيه إلى ديانة، ويحتاج إلى خوف من الله، ويحتاج إلى أيضا بيان هذا الحكم الشرعي على وجهه للناس، فهو مع بيانه وفتحه أبواب الخير للناس لا يرخص لهم في معاصي الله تبارك وتعالى، ولا يسهل لهم ما يعني والعياذ بالله نقول التسهيل المذموم الذي المسمى الآن في التعبير المعاصر فقه التيسير، وهو في الحقيقة فقه التضييع للأحكام الشرعية. فالعاقل والعالم والفقيه لا يفتي بما يدخل الناس فيما حرم الله تبارك وتعالى وفي ما نهى الله جل وعلا عنه بدعوى ماذا؟ بدعوى الضرورة، بدعوى أن الأصل في الأشياء الإباحة، بدعوى أن الضرورات أن المحظورات تبيحها الضرورات وهكذا. فليس هذا شأن العالم أبدا، العالم هو الذي يوقف الناس على أحكام الله جل وعلا، هو الذي يدلهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى حقا، لا يقنطهم من رحمة الله ولا يرخص لهم في محارم الله. قال ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، يعني ماذا؟ يعني أنه مقبل على كتاب الله تبارك وتعالى إقبالا تاما، مصدره بيانه للأحكام، عمله أخلاقه هديه صادر من ماذا؟ صادر من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال رضي الله تعالى كلمة عامة جامعة، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لأن العبادات ماذا؟ يسبقها العلم، يعني العمل مسبوق به العلم، وإلا كان ضلالا والعياذ بالله. قال ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها. الشاهد أخواني هذا هو معنى الفقيه الذي أريد به خيرا. نختم بهذه الفائدة في التعليق على هذا الأثر، وهو ما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، حيث قال ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتعلق بها من الفروع، فقد حرم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ضده أو مفهومه أو عكسه من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، والله تعالى أعلم. طيب مثل هذا الأثر أيضا أثر رقم 57 أخواني، الأثر رقم 57 حيث ساق المصنف رحمه الله بسنده إلى عبيد ابن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. وهذا الأثر حكم عليه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى بالصحة إلى عبيد ابن عمير، أما بالنسبة لرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو بهذه الزيادة منكر ولا يصح، زيادة ويلهمه رشده في هذا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اقرأ الأثر الرابع. عبد الله
زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن ابن أبي عبيدة.
شكرا عبد الله. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن كمل
عن أبي عبيدة عن
أيوة أحسن. يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. هذا الأثر أيها الإخوة أثر عظيم يدل على أن من حق العلم أن يعمل به، فللعلم حقوق ومن حقوقه أن يعمل به، وهذه هي إحدى المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، العمل بالعلم. والعمل بالعلم أيها الإخوة من لوازم التفقه في الدين، والعلم إنما يطلب ويراد للعمل، يعني ما الدافع إلى طلب العلم؟ العمل بالعلم، هذا هو الأصل، وهذه هي النية الصالحة والقصد الحسن في طلب العلم، أن يريد المرء بعلمه العمل به والتقرب إلى الله جل وعلا. والعمل بالعلم أيها الإخوة هو العلامة الفاصلة بين المنتفع بعلمه والغير المنتفع بعلمه. لهذا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. العلم ما نفع، أو ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن عمل بعلمه سلم من السؤال والحساب أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن أعرض عن العمل وترك ما يجب عليه فيه فلا يلومن إلا نفسه. ومما يدل لهذا أيها الإخوة الأثر الذي أورده المؤلف هنا برقم 89، وحيث ساق المصنف بسنده إلى معاذ رضي الله عنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ما عمل فيه. وهذا الأثر كما ترون ذكره المصنف موقوفا على من؟ على معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي وغيره، وحكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالصحة. من عمل بعلمه أيها الإخوة ثبت علمه فلا يضيع منه ولا ينساه. من عمل بعلمه وقر علمه في قلبه وواقعه. لهذا قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كيف أثبت ما تعلمته؟ بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. إذا تبين هذا أيها الإخوة فليعلم أن من أعظم أسباب الخلل التي يقع فيها المستقيمون عموما وطلاب العلم خصوصا في حياتهم وفي أنفسهم من سرعة التأثر بالفتن والتنازل عن الأحكام الشرعية والرضوخ للواقع ما هو إلا من ترك العمل بالعلم. لماذا أخواني؟ لأنه كما يقول الذهبي: العلم إذا أريد به وجه الله كسر صاحبه. العلم إذا أريد به وجه الله كسر صاحبه، بمعنى أن صاحبه يذل لله جل وعلا ويخضع لله تبارك وتعالى، ويكون الله جل وعلا في نفسه عظيما والأوامر في قلبه كبيرة فلا يتنازل عنها لأنها أعظم من كل شيء في نفسه. فإذا جاءت الفتن لا يتأثر بها سريعا. أما إن أهمل هذا الجانب فهنا يقع في الحقيقة يعني التأثر والاستسلام لما يرد على القلب. ولهذا لما قل العمل بالعلم أو انعدم ضعفت الاستقامة ونقص الدين وضعف الإيمان في القلب. أيها الإخوة، شكوى كثيرين من ضعف الإيمان هذا سببه عدم العمل بالعلم، عدم الإقدام والتعرف على ما يحبه الله تبارك وتعالى، عدم إتباع العلم بالعمل. إذا وجد عند الإنسان مجرد معرفة وعلم بالمسألة هذا وحده ليس كافا في زيادة الإيمان، إنما تعظم هذه المسألة ويزداد الثواب بمعرفتها إذا أتبعت بالتطبيق والعمل. وليسأل إخواني كل واحد منا فيما بينه وبين نفسه ما مدى حرصه فقط على الواجبات في وقتها. الصلوات الخمس، كم نفقد حقيقة من الأخوة في الفرائض مع أنه جار للمسجد وأنت تعلم من حاله أنه ليس عنده عذر. ما مدى حرصه على الواجبات؟ ليسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال. ما مدى توظيف وتطبيق السنن اليومية في حياته؟ ما مدى اجتهاده جزاك الله خير في بيته وعلى أهله وعلى أولاده ورعايته لهم واهتمامه بشؤونهم والاجتهاد في تقريب الخير إليهم؟ ما مدى يعني قربه من كتاب الله واتصاله به قراءة وتدبرا وتفهما؟ يسأل نفسه هل هو فعلا جاد في بذل المعروف ونفع الناس وإيصال الخير إليهم؟ هل قيام الليل يقف معه إلى رمضان فقط أم يستمر معه إلى يعني في بقية العام؟ ما مدى اهتمامه بطلب العلم ولو باليسير؟ العجب، كل العجب أن تقام الحلقات العلمية وتقام المحاضرات وتقام الدورات ومع ذلك تجد الإعراض من غير سبب. إذا بحثت عن فلان وفلان وفلان أين ذهب وأين جاء في الوقت الذي يقيمت فيه المحاضرة أو وجدت فيه الدورة ونحو ذلك، وين يا شباب؟ لا، رايح البحر قاعد يشرب كرك. شو هذا؟ وين عايشين نحن؟ أيها الأخوة، المسألة مسألة دين، والمسألة مسألة حساب أمام الله تبارك وتعالى. ما نعيشه نحن الآن نعم حرمت منه كثير من الشعوب، وانظروا حولكم تدركون قيمة وعظم الخير الذي من الله به عليكم. انعدام الأمن لوحده كاف في زوال هذا الخير كله. أين الآن تلكم الشعوب التي تذوق إلى الآن مرارة الثورات؟ كيف حالها؟ وما مدى يعني سهولة قيام هذا الخير في أجوائها؟ لا سبيل إلى ذلك أيها الإخوة. كل يقول نفسي نفسي، وكل يخاف على نفسه، وكل يسعى في طلب الرزق. الآن نحن في هذا البلد ولله الحمد، نسأل الله أن يديم عليه الخير والنعمة والأمن. أبواب الرزق متوفرة، وسائل التعليم وتحصيله متيسرة، فما بال المرء يعرض عما هيئه الله جل وعلا؟ الإعراض عن هذا من غير سبب هو في الحقيقة يعني حجة على المرء أمام الله تبارك وتعالى. وهذه نعم أيها الإخوة، نعم وحجج من الله جل وعلا علينا. إن لم يقام بحقها وإن لم يسعى في شكرها أيها الإخوة تزول. فمن شكرها أن يحرص عليها، ومن شكرها أن يدل عليها، ومن شكرها أن يسعى في إقامتها إلى آخره. فهذا كله من شكر هذه النعم. الشاهد أيها الإخوة، هذا جرنا إليه مسألة العمل بالعلم وأهميته في حياة طالب علم. من هنا أخواني جاءت وصايا أهل العلم في ضرورة الجمع بين العلم والعمل، بل ألفوا في ذلك مؤلفات. الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى أحمد بن علي بن ثابت ألف كتابا مستقلا سماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. من وصايا الخطيب رحمة الله عليه في كتابه العظيم الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع قوله: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. يعني طالب العلم لابد يتميز عن العامة. قال: بأي شيء؟ باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنة على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه: قال لي أبو قلابة، ما اسم أبي قلابة؟ لا، وين أبو سعود؟ ها؟ أحسنت. نعم، نحن طبعا سألنا عن أبو سعود، ما سألنا عن اسم أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. طيب، يقول رحمة الله تعالى عليه: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. إذا أحدث الله لك علما، يعني وهبك وأعطاك علما، من واجبك الآن تجاه هذا العلم ماذا؟ أن تعمل به. قال: فأحدث له عبادة، يعني أتبع العلم بماذا؟ بالعمل. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. هذا ما يتعلق إخواني بالتعليق على هذا الأثر الرابع. ننتقل إلى التعليق على الأثر الخامس. تفضل محمد. عن عاصم بن أبي النجود. أجنحتها لطالب العلم بظن ما يطلب. هذا الأثر أيها الإخوة فيه بيان فضل العلم، وبيان منزلة طالب العلم عند الملائكة، وما أعظمه من خير وأكبره من ثواب الملائكة. فالملائكة تعظم طالب العلم، ومن تعظيمها لطالب العلم ومحبتها لما يطلب طالب العلم فإنها تضع أجنحتها لطالب العلم. ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم دليل على ماذا؟ دليل على التواضع لطالب العلم، وعلى إجلال طالب العلم، وعلى توقير طالب العلم. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، ومن أراد الإحالة على الطبعة الجديدة عالم الفوائد الأول 171، قال رحمة الله عليه: ووضع الملائكة أجنحتها له، يعني لطالب العلم، تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه. قال رحمه الله: وهو يدل على المحبة والتعظيم. يعني وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم يدل على محبتها لطالب العلم وعلى تعظيمها لطالب العلم. قال: فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه أي طالب العلم طالب لما به حياة العالم ونجاته. ففيه أي في طالب العلم شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل كل سعادة وعلم وهدى. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا يقال في شأن طالب العلم، أن طالب العلم من أنصح خلق الله تبارك وتعالى من البشر، ومن أنفعهم للناس، وعلى يد طالب العلم إن وفقه الله يحصل الخير والهدى للناس. لا شك إخواني أن هذا يعني شرف عظيم وأجر يعني جزيل باستشعاره تقوى الرغبة في نفس طالب العلم على طلب العلم. ملائكة الله تبارك وتعالى على فضلها وعلى مكانتها وعلى قدرها تحب طالب العلم، وهي على مكانتها وفضلها ومكانتها تعظم طالب العلم. كل هذا بسبب إقباله على طلب العلم واهتمامه به. قد يرد في الأذهان كيف تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم؟ الجواب أيها الإخوة يعني هذا سؤال من أصله لا يصح، ذلك أن يعني هذا الأمر وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم من المغيبات التي لم نخبر عنها بالكيفية، يعني لم يرد إلينا نص يبين كيفية هذا الوضع للجناح. والقاعدة أن معرفة كيفيات المغيبات لا سبيل إليه إلا برؤيته أو برؤية مثيله ونظيره أو بالخبر الصادق عنه، وهذا منعدم هنا، فإننا لم نرى الملائكة ولم يأتينا الخبر، وليس لذلك نظير في هذه الدنيا. إتماما للفائدة وبه أختم، فإن الجفون عند الكثيرين بدأت يعني تنغلق. أقول إتماما للفائدة، نقل ابن القيم وغيره أيضا كالذهبي عن أحمد ابن شعيب أحد السلف قوله: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا، أي المحدث، فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم إلى آخره. قالوا في المجلس معنا رجل من المعتزلة، هذه الفرقة الضالة، قال فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأقطرن غدا نعلي، لأقطرن يعني لأجعلن فيه القطران النحاس المذاب، لأقطرن غدا نعلي فأطوا بها أجنحة الملائكة. يعني ماذا يضع؟ والعياذ بالله، يقول هكذا على حد قوله، يضع قدمه على أجنحتها. قال ففعل، يعني فعلا جاء ووضع القطران إلى آخره. قال ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. وهذا طبعا من عقوبة الله تبارك وتعالى العاجلة لأمثال هؤلاء المستهزئين بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل البدع ليس عندهم تعظيم للنصوص أبد ولا إجلال لها، بل يعرضون ما يردهم من النصوص على عقولهم، إن وافقت عقولهم وأذواقهم أخذوا بها، وإلا فلا. ولهذا لما ضعف التعظيم للنصوص سهل ردها عليهم، ولم يبالوا بالاستهزاء بها والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاستقامة على السنة والعمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر نكتفي، يعني أخذنا ما يقرب من كم أثر اليوم؟ شو الست مع الآثار الثانية اللي أحلتكم عليها؟ ها؟ عشرة. عشرة آثار، يعني على قولة شيخنا الشيخ عزيز بركة. لكن هذا أول يوم ترى، يعني باكر، يعني أقل شيء 60-30 أثر على حسب. فشدوا حيلكم جزاكم الله خير. ها؟ ما أدري. ذهبت الأوراق. سعود، هاي أسئلتك، يعني أنا أقول له محمد تفضل اقراها، أسئلة المسابقات، وأما الأسئلة الأخرى نجيب عليها غدا إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تفضل محمد.